تبد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري، ومع باب من أجل أبواب هذا الكتاب، ألا وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. هذا الباب الذي كنا تناولنا حديثيه في الأسبوع الماضي، وانتقينا مادة نتناولها في تلك الحلقة، ألا وهي شرف أصحاب الحديث الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، كما تقدمت النقولات عن الأئمة الذين قالوا هم أصحاب الحديث المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق. قال أحمد وابن المديني ويزيد بن هارون، والبخاري هنا قال هم أهل العلم، وروى عن علي بن المديني كما تقدم أنهم أصحاب الحديث. وفي هذين الحديثين في هذه تحت هذه الترجمة حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقلنا الظهور بمعنى الوضوح، والظهور بمعنى الغلبة، ظهور بالغلبة بالحجة واللسان، ظهور وضوح غير مخفية هذه الطائفة. والحديث الثاني حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، الذي كان يخطب على المنبر وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من فيه يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ولن ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. لقاؤنا في هذه الحلقة مع واحد من هذه الطائفة الناجية، من هذه الطائفة المنصورة، الذين اجتمعت صفاتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أول هذه الطائفة، الطائفة الظاهرة، الطائفة المنصورة، الطائفة الثابتة على دين الله عز وجل، المظهرة له حتى قيام الساعة، ألا وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أول جيل من هذه ولهذه الطائفة التي هي على الحق ظاهرة حتى يأتي أمر الله هو جيل الصحابة، ثم يليهم التابعون، ثم تابعوهم، ثم من كان على هذا الطريق سائرا وعلى هذا الدرب ماشيا وبهذه الأخلاق، يحيى أول طبقة من طبقات هذه الطائفة الظاهرة المنصورة، هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الداخلون دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. سمع مقالتي ابتداء سمعها مني، وهؤلاء هم الصحابة. سمع مقالتي ممن سمعها مني هم التابعون. سمع مقالتي من تابعيهم وتابعيهم وهكذا. نضر الله امرأ سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه ووعاه وأداه كما سمعه، لم يغير ولم يبدل فيه، لا في ألفاظه ولا في معناه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أولى الناس بهذا الحديث، حيث سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووعوه وعملوا به أولا، ثم بلغوه إلى من يليهم. ومن هؤلاء الصحابة واحد ممن نضر الله وجهه، واحد ممن حفظ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ممن تلقت الأمة أحاديثه بالقبول، فقد أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما 4 أحاديث، وانفرد البخاري برواية 4 أحاديث له، وانفرد مسلم برواية 5 أحاديث له، والصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم تلقتهما الأمة بالقبول والتسليم لما ورد فيهما من أحاديث. ومنها أحاديث هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي أخرج له هذه الجملة من الأحاديث، قبلتها الأمة وصدقتها الأمة وآمنت بها الأمة تصديقا لراويها وحكما بعدالته وضبطه، وكما سيأتي رضا بفقهه ورأيه في فهم الكتاب والسنة كما سيأتي، ألا وهو خال المؤمنين وأمير المؤمنين وكاتب الوحي بين يدي سيد المرسلين وصهر النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أمير المؤمنين أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، أمير المؤمنين وملك الإسلام وأول ملوك المسلمين الذين حمدت سيرتهم ووسعهم حلمه، وسع الأمة حلمه فقادهم بالحلم والعلم. معاوية بن أبي سفيان الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، الذي آمن قديما قبل فتح مكة، ولم يكن كما هو مشهور عند المؤرخين أنه من مسلمة الفتح، لا، بل كان مسلما قبل فتح مكة وأخفى إسلامه خوفا على نفسه من الفتنة، فتنة أبيه وفتنة المشركين إياه، فأخفى إسلامه وإيمانه حتى فتحت مكة فأظهره وأعلنه، ودخل الناس في ذلك اليوم في دين الله، كثير منهم من أهل مكة دخلوا الدين، ومنهم من أظهر الإسلام وأخفى سوى ذلك، ومنهم من دخل الإسلام على تردد ثم ثبت الإيمان في قلبه بعد ذلك. ولكن معاوية رضي الله تعالى عنه كان قد أسلم قبل ذلك وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعلن وأظهر إسلامه يوم فتح مكة، ولصدقه وأمانته اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له يكتب بين يديه الوحي. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ كاتبا للوحي لكلام الله رب العالمين إلا كاتبا مأمونا، إلا كاتبا صادقا، إلا كاتبا ناصحا، إلا كاتبا واعيا يعي ما يقال له ليكتبه. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وأنا أيضا في هذا اللقاء سأعتمد كثيرا على القراءة لأقوال الأئمة المتقدمين أكثر من عرضي للكلام مشافهة أو شفويا، حتى نستوثق من الكلام وحتى ننقله مضبوطا عن الأئمة الأعلام من الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة الذين رحمهم الله بإيمانهم وتصديقهم واتباعهم لما كان عليه الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة، والبخاري في التاريخ من حديث عمير بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به ولا تعذبه، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به ولا تعذبه. ولا شك، والحديث صححه الألباني وهو صحيح، ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فجعله الله عز وجل هاديا مهديا وهدى به ناسا، وإن شاء الله يتحقق وعد الله لنبيه باستجابة دعائه صلى الله عليه وسلم وألا يعذبه، وهو من جملة الصحابة الداخلين في قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، والذين اتبعوهم بإيمان رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أخبر الله عن السابقين واللاحقين، الأولين والآخرين، الذين كانوا قبل الفتح أو بعد الفتح، كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. والأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا تلغى إلا إذا كانت كذبا، فقول الله عز وجل هو الصدق والحق. فإذا قال رضي الله عنهم عن جميعهم من المهاجرين والأنصار السابقين واللاحقين، إذن لابد أن يكون ذلك تحقق لهم، ولا يخرج واحد عن هذا الجمع وعن هذا الخبر إلا بدليل، وليس ثم دليل يخرج واحدا منهم رضي الله تعالى عنه. والله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخص معاوية بهذا الدعاء، حيث قال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وأيضا في صحيح مسلم كما ذكرنا ما يبين أن معاوية كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما أسلم أبو سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: أولها أن يزوجه بأم حبيبة أجمل نساء العرب، والثاني أن يتخذ معاوية كاتبا له، والثالث أن يؤمره على القتال في سبيل الله كما كان يقاتل المسلمين. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المسائل كلها. وما يخصنا هنا في هذا المقام طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكتب معاوية وأن يتخذه كاتبا يكتب بين يديه، فاتخذه كاتبا. فروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب وادع لي معاوية وكان كاتبه. فرجع إليه وقال: هو يأكل يا رسول الله. فرده مرة أخرى وثالثة وهو يقول: هو يأكل يا رسول الله. الشاهد قول ابن عباس: وكان كاتبه، أي كان معاوية كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع ماله لا أشبع الله بطنه. بعض المنافقين عدوا ذلك منقصة ومذمة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، أما المؤمنون الذين سلمت صدورهم وألسنتهم تجاه الصحابة عدوا ذلك في مناقبه. فالحديث رواه مسلم في صحيحه بعد حديث النبي أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها: اللهم إنما أنا بشر، فأيما إنسان سببته أو لعنته وليس لذلك أهل فاجعلها له رحمة ورفعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى حديث معاوية بعد هذه الأحاديث ليبين أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة ورفعة لدرجة معاوية رضي الله تعالى عنه، بناء على الأحاديث المتقدمة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما هو بشر وإنه يغضب، فإذا سب إنسانا أو لعن إنسانا وليس أهلا لذلك يجعل هذا السب رحمة له ورفعة لدرجاته عند الله أو قربة له عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: هذا الحديث يعد في مناقب معاوية رضي الله تعالى عنه. ومنهم من أخذه على ظاهره وقال: لا أشبع الله بطنه، هذا تأويل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: أطولهم جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. فدعا الله ألا يكون من أولئك الذين يكثر شبعهم حتى لا يطول جوعهم يوم القيامة. وعلى أي حال فهي منقبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه يفضل معاوية أو يمدح معاوية أو يدعو لمعاوية رضي الله تعالى عنه. وأيضا في صحيح البخاري من حديث أم حرام بنت ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي قد عملوا عملا وجبت لهم به الجنة. قال الفريابي: وكان أول من غزا معاوية في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. إذن الحديث ينزل عليه وعلى الجيش الذي معه ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: وفيه فضل لمعاوية، إذ جعل من غزا تحت رايته من الأولين، ورؤيا الأنبياء وحي، إذ جعل هؤلاء من الأولين الداخلين الجنة. وقال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية، لأنه أول من غزا البحر، أول من غزا البحر، وكذلك كما تقدم قول الفريابي في ذلك. وروى الإمام ابن عبد البر أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد به، اللهم اهد به. وهذا مصداق الحديث الأول: اللهم اجعله هاديا مهديا، واهد به ولا تعذبه، ولا تعذبه. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يوليه الشام ولاية خاصة في خلافة عمر، ثم يقره عثمان بعد ذلك على ولاية الشام ويزيد له في ولايته. يقول الإمام الذهبي في هذا الموقف: حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم وهو ثغر فيضبطه ويقوم به أتم قيام، ويرضى الناس بسخائه وحلمه. وعمر رضي الله تعالى عنه لا يمكن أن يحابي أحدا في دين الله، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وعمر من أعلم الناس بأحوال الرجال وأحذقهم في السياسة وأبعد الناس عن الهوى. عمر بعيد عن الهوى، ومن أعلم الناس بالسياسة، ومن أعرف الناس بأحوال الرجال، فلا يولي معاوية إلا لعلمه بأنه أهل لذلك، أهل لأنه عرف قدره وعرف عقله وحلمه، وعرف أنه سيسوس ويقود ذلك المصر قيادة حكيمة، فلم يولي معاوية إلا وهو عنده ممن يصلح للإمارة. ثم لما توفي زاد عثمان في ولايته، أي وافق عثمان عمر على أن معاوية أهل لهذه الإمارة، وأن يكون أميرا على ذلك الثغر الذي هو مواجه للكفار. وقال أيضا رحمه الله: وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خير سير الولاة، وكان رعيته يحبونه، وقد ثبت في الصحيح. كانت سيرة معاوية مع رعيته من خير سير الولاة، وكان رعيته يحبونه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحيح مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إنشاء ولا تشريعا، ليس تشريعا بإباحة سب ولعن الولاة إن كانوا على غير هدى. وهذا من أعجب ما سمعت، أن يستدل به بعض المتكلمين على جواز سب الولاة ولعنهم. هذا إنما هو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن حالة من الحالات التي تبين شر وفساد أولئك الولاة الذين يلعنهم رعيتهم ويبغضونهم، وليس في ذلك إباحة لهذا الصنيع. فيقول رحمه الله تعالى: هذا دليل على أنه من خيرة الولاة، لأن رعيته كانت تحبه، وكانت تدعو له، وكانت سامعة مطيعة له. قال رحمه الله: واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة يعني الخلفاء قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك كان ملكه ملكا ورحمة، كما جاء في الحديث يكون الملك نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض. والحديث رواه الطبراني والإمام أحمد عندهما يشهد له، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرا من ملوك غيره، من ملك غيره. كان في خلافته وملكه وسلطانه رحمه الله من الخير والرحمة بالمسلمين والحلم بهم والنفع لهم ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره. وقد كان رحمه الله تعالى محببا لدى العلماء ومقبولا لدى الصحابة في خلافته والتابعين، فهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول الله من أميركم هذا، يعني معاوية، أي أن معاوية كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي يؤديها بكمال خشوعها وهيئتها الظاهرة، رآه عليها أبو الدرداء ويشهد أنه أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام المبارك عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله تعالى: تراب دخل في أنف معاوية في بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. ومعروف عدل عمر وسياسة عمر وزهد عمر، فعمر مع هذا الزهد وتلك الرياسة والسياسة والسلطان فإنه لا يداني معاوية رضي الله تعالى عنه، بل غبار دخل أنفه في مشاهد شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. بل قال الإمام أحمد إمام أهل السنة: لغبار دخل أنف جواد معاوية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأماتنا على محبته. نعم، هكذا عرف الفضل لذي الفضل أهل الفضل من الصحابة والعلماء العاملين وغيرهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كان معاوية كريما حليما. وقيل له: أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذي بعثت فيهم، يعني الصحابة جميعا، فلا يمكن أن يقارن بين واحد منهم وواحد من التابعين وإن بلغ في الفضل المبلغ العالي. وقال أحمد أيضا رحمه الله: إنه لم يجترئ عليها، يعني على الكلام وعلى الطعن في أحد الصحابة، إلا وله خبيئة سوء ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. معاوية رضي الله تعالى عنه ممن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اهدنا الصراطين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال معاوية: أمين. ودعاء النبي مستجاب والتأمين دعاء. معاوية ممن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. إذن سمع الله عز وجل حمده، وتقبل الله عز وجل دعاء النبي له ولمن صلى خلفه. يقول الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة الذي جعل فيه بابا أو كتابا في فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه، وخصه بجملة من الأبواب، فقال: فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ثم أورد في هذا الباب الكتاب أبوابا في فضائله، وهذه الأبواب: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه الذي تقدم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به ولا تعذبه. باب بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رحمه الله بالجنة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا بأن الله لا يعذبه ولا يعذبه الله، وبأن الله نضر وجه من سمع مقالته، والنضرة لا تكون إلا بالحسن والجمال في الجنة، وهو الذي دعا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، وأجاب معاوية بقوله آمين مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: باب ذكر مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بأخته أم حبيبة رحمه الله، فهو خال المؤمنين. ذكر استكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رحمه الله بأمر من الله عز وجل، أي اتخذه كاتبا بأمر الله. ذكر مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رحمه الله. ذكر صحبة معاوية رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عنده. صحبته، صاحب رسول الله الذي صاحبه وخرج معه وجاهد معه وصلى خلفه وجالسه وكتب له صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر تواضع معاوية رحمه الله في خلافته وهو أمير المؤمنين. قال: ذكر تعظيم معاوية لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه إياهم، يكرم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه: إن وليت فاعدل. وفي هذا إشارة إلى أنه سيتولى أمر المؤمنين رضي الله تعالى عنه. يقول في هذه الأبواب أو في بعضها الإمام الأجري رحمه الله عن معاوية: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحي الله عز وجل، وهو القرآن بأمر الله، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاهره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزوج بأم حبيبة أخت معاوية، وهو ممن قال الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فقد ضمن الله الكريم بألا يخزيه، لأنه ممن آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو داخل في عموم قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، إلى آخر هذه الآية التي تبين أن معاوية من أولئك الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قيل لأبي أسامة حماد بن أسامة: أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقاس بهم أحد. وقد قال رجل للمعافى بن عمران رحمه الله: أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب غضبا شديدا ثم قال له: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟ لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد. معاوية كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله عز وجل. كما ذكر كان معاوية معظما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لقي الحسن بن علي، الحسن بن علي الذي حقق الله عز وجل وصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن ابني هذا سيد كما سيأتي وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فتنازل الحسن للإمارة أو عن الإمارة لمعاوية، فكان معاوية إذا لقيه قال مرحبا بابن رسول الله وأهلا، يعظمه مرحبا بابن رسول الله وأهلا، ويأمر له بثلاثمائة ألف. وقال مرة للحسن رضي الله تعالى عنه لو لم يكن لك فضل على يزيد، يعني ابنه يزيد ابن معاوية، لو لم يكن لك فضل على يزيد إلا أن أمك امرأة من قريش وأمه امرأة من كلب، يعني لو كانت أمك قرشية فقط وأمه كلبية كان هذا سببا لتفضيلك عليه، فكيف وأمك فاطمة بنت رسول الله فلك الفضل والشرف عليه. وقد قال ابن أبي مليكة لابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في صحيح البخاري، هل لك في معاوية أمير المؤمنين فإنه ما أوتر إلا بواحدة، أي صلى ركعة واحدة أوتر بها. فقال ابن عباس إنه فقيه، وابن عباس فقيه البدن، الفقيه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين، يشهد لمعاوية رضي الله تعالى عنه بالفقه. وفي رواية قال لسائله دعه فإنه قد صاحب رسول الله، وبما أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفعل إلا ما رآه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاوية بن أبي سفيان الذي ينال منه بعض الطغام ويطعن فيه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يزيد بن أبي سفيان على الشام إلى أن ولي عمر، فمات يزيد بن أبي سفيان فاستعمل عمر معاوية مكان أخيه يزيد، وبقي معاوية على ولايته تمام خلافته، وعمر ورعيته تشكره وتشكر سيرته فيهم، عمر والرعية التي تحت إمرة معاوية تشكره وتشكر سيرته فيهم وتواليه وتحبه لما رأوا من حلمه وعدله، حتى إنه لم يشكه منهم مشتكٍ ولا تظلمه منهم متظلم. وعمر كان يأتيه الولاء مشكوين، وخاصة في أهل الشام والكوفة وما حولها ما أكثر شكاياتهم، أما معاوية لم يشكه واحد منهم لعمر ولم يتظلم منه متظلم. قال الجوزقاني واعلم أحسن الله لنا ولك التوفيق أن الاعتماد في خلافته على ما فعله الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، لأنه كان أكبر أولاد علي رضي الله عنه، وأجمع عليه أصحاب أبيه بعده، فلما نظر في عاقبة الأمر وما يؤول إليه خلع نفسه وسلم الأمر إلى معاوية وبايع له، فصار ذلك إجماعا صحيحا من غير تأويل ولا مقال، أجمعت الأمة على البيعة لمعاوية وعلى رأسهم الحسن بن علي السيد. قال وكان هذا الفعل من الحسن رضي الله عنه أحد ما استدل به المسلمون على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عما يكون فكان، وذلك قوله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقوله إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فاستدللنا بهذا الحديث على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر يكون فكان كما أخبر، وعلى أن الفئتين كليهما أو كلاهما من المسلمين، ولم يميز إحداهما على الأخرى بفضل ولا نقص، فكانت الأمة مجمعة على البيعة لمعاوية، سامعة مطيعة راضية شاكرة له حلمه وعدله. وذكر عبد الغني المقدسي الحافظ أن يزيد بن معاوية بايعه 60 صحابي منه صحابيا منهم ابن عمر، ولا شك أنه إذا بايع يزيد 60 صحابيا فلا شك أن من بايع معاوية منهم أضعاف أضعاف هذا العدد. قال الأوزعي الإمام إمام أهل الشام: أدركت خلافة معاوية أو أدركت خلافة معاوية عدة من الصحابة، أدركت خلافة معاوية عدة من الصحابة منهم أسامة وسعد وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديج وأبو أمامة وأنس بن مالك، ورجال أكثر وأطيب ممن سمينا بأضعاف مضاعفة، كانوا مصابيح الهدى، كانوا مصابيح الهدى وأوعية العلم، حضروا من الكتاب تنزيله ومن جديده، وعرفوا من الإسلام ما لم يعرفه غيرهم، وأخذوا طيب عرفوا حضروا من الكتاب تنزيله ومن الدين جديدة، وعرفوا من الإسلام ما لم يعرفه غيرهم، وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويل القرآن، ومن التابعين لهم بإحسان ما شاء الله، منهم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وسعيد بن المسيب وعبد الله بن محيريز، وفي أشباه لهم لم ينزعوا يدا من جماعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الصحابة الذين كانوا وحضروا خلافة معاوية وسمعوا له وأطاعوا سيد المسلمين الحسن بن علي رضي الله عنه، وابن عباس، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء الذي ذكر أنه رأى معاوية يصلي وصلاته أشبه صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير هؤلاء كثير رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فلم يبايعوا معاوية رضي الله عنه إلا وقد رأوا فيه شروط الإمامة متوفرة، ومنها العدالة. فمن يطعن في عدالة معاوية وإمامته فقد طعن في عدالة هؤلاء الصحابة جميعهم، وخونهم وتنقصهم. فمن رضيه هؤلاء لدينهم ودنياهم ألا نقبله ونرضى به نحن؟ إذا رضيه الحسن وبايع له، إذا رضيه أنس بن مالك خادم رسول الله، إذا رضيه ابن عمر، إذا رضيه جابر بن عبد الله، إذا رضيه سعد بن أبي وقاص، هؤلاء الأفاضل إذا رضوا أو رضي كلهم بمعاوية إماما عادلا أميرا حكيما حليما، رضوه إماما لهم، أفلا نرضاه نحن؟ ضللنا إذن وما اهتدينا إن لم نرضى بما رضوا به. ومن قال لعلهم بايعوا خوفا فقد سبهم واتهمهم بالجبن وعدم الصدع بالحق، وهم منزهون عن أدنى شيء يشين دينهم، وهم القوم المعلوم من سيرتهم الشجاعة والشهامة وعدم الخوف في الله لومة لائم، ولو نشروا بمناشير الحديد نصفين. فمن استن بسنتهم نجا وسلم، ومن خالفهم واتبع غير سبيلهم ضل وأضل. وفي مبايعة سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية رد بليغ وإلقام حجر في فم الروافض أعداء الله. والحسن رضي الله عنه من الأئمة المعصومين عندهم، يعني يقول الأئمة المعصومون 12 منهم الحسن الذين لا يجوز الخطأ في حقهم، فلما يا ترى خالفوه ورسموه بمسود وجوه المؤمنين؟ إنه الهوى والضلال والزندقة. وفي هذا أيضا علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي قوله من المسلمين رد على الخوارج كلاب أهل النار الذين كفروا عليا وأصحابه ومعاوية وأصحابه، عافانا الله وإياكم من الأهواء المضلة. في صحيح البخاري أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، يعني بنصل من حديد، أي قصر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو الدرداء: ما رأيت أحدا بعد رسول الله أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة بعدما أورد أثر ابن عباس السابق وأثر أبي الدرداء هذا: فهذه شهادة الصحابة، يعني أبي الدرداء وغيره ابن عباس، فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه، والشاهد بالفقه ابن عباس، وبحسن الصلاة أبو الدرداء، وهما هما، والآثار الموافقة لهذا كثيرة. الشاهد لمعاوية بالفقه ابن عباس الفقيه، ولأبي الدرداء بحسن الدين والصلاة أبو الدرداء الذي شهد لمعاوية بحسن الدين والصلاة، وأبو الدرداء معروف تعبده وتزهده رضي الله تعالى عنه. وقال قتادة إمام من أئمة التابعين: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي، يعني لو عمل بعضكم بعمل معاوية لقيل إنه المهدي. وورد عن جماعة من السلف أنهم ذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش، قالوا يعني عمر بن عبد العزيز الحاكم العادل أمير المؤمنين الزاهد العابد العادل؟ فقال الأعمش: كيف لو أدركتم معاوية، كيف لو أدركتم معاوية، أنتم تتعجبون من عدل عمر ومن زهد عمر، فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه، يعني أن معاوية يفوق عمر بن عبد العزيز في حلمه؟ قال: لا والله، بل في عدله. يعني أنتم تتعجبون من عدل عمر. قال لهم: فكيف لو رأيتم معاوية؟ قالوا: يعني في حلمه، في عقله ورزانته وحلمه على من يجهل ومن يخطئ. قال: لا، لا والله، بل في عدله. وقال همام بن منبه: سمعت ابن عباس يقول: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية، يعني كان جديرا بأن يكون ملكا وسلطانا، ما رأيت رجلا كمعاوية في جدارته واستحقاقه أن يكون ملكا. وقد قال عبد الله بن الزبير لما جاءه نعي معاوية: ذهب والله عز بني أمية، كان والله كما قال الشاعر: ركوب المنايا ذو همة، معن بخطبته مجهري، تثوب إليه هوادي الكلام إذا ضل خطبته المهمري. ولما بلغ نعيه عبد الله بن عباس قال: جبل تصدع ثم مال بركنه، في البحر لارتقت عليه الأبحر. قال يزيد هارون الحمال سمعت أحمد بن حنبل وقد جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إن هاهنا رجل يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان. فقال أحمد: لا تجلس ولا تآكل ولا تشارب، وإذا مرض فلا تعده. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ صاحب الإمام أحمد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الذي يشتم معاوية، نصلي خلفه؟ قال: لا ولا كرامة، لا ولا كرامة. وهذا سعد بن أبي وقاص أحد المشهود لهم بالجنة، أحد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يقول: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية، يعني معاوية رضي الله عنه، يقضي بالحق بين الناس. وهذا موقف يبين شدة خوفه من الله عز وجل، وهو أن شفيا ابن ماتع الأصبحي دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق، يعني شهق شهقة ثم أفاق. فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نشغة أخرى ثم أفاق، فمسح وجهه فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم قال: لأحدثنك، ثم مسح وجهه فقال: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه، فأسندته طويلا ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل أو يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، قارئ ومجاهد، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ، فقد قيل ذاك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: فبماذا قتلت؟ أي بأي سبب ولأي سبب؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال أبو الوليد، قال الوليد أبو عثمان: فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا الخبر، يعني روى له الحديث الذي سمعه من أبي هريرة. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية، فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن النبي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ القارئ والمقاتل حتى قتل في سبيل الله والمنفق فعل بهم هذا وهم أول أو من أول من تسعر بهم النار للرياء، حيث عملوا تلك الأعمال رياء. قال: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بقي معاوية، بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أسأل الله العافية. رضي الله تعالى عن معاوية الذي كان يخشى الله عز وجل، ولذلك قام في الرعية بالحلم والعدل والرحمة والجود والكرم والسخاء، وكان متواضعا. فقد قال أبو مجلز، وهو أحد التابعين الكبار لاحق بن حميد: خرج معاوية رضي الله تعالى عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر، أي كان جالسين، فقام ابن عامر تمثل لمعاوية واقفا، وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالحديث في سنن الترمذي ومسند أحمد وابن حبان وابن خزيمة، وصححه الشيخ الألباني، وقريب منه أخرجه مسلم في صحيحه، وفي مسند أحمد بسنده إلى علي بن أبي جميلة عن أبيه قال: رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه قميص مرقوع، لم يتباهى ولم يتعالى بإمارته وفي ثيابه رضي الله تعالى عنه. وقال يونس بن ميسر الحميري: رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءه وصيفا وعليه قميص مرقوع الجيب يسير في أسواق دمشق. وقال مما أثر عنه رضي الله تعالى عنه في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عنها ضد من كذب وافترى عليه: فقد روى محمد بن جبير بن مطعم أن معاوية قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك جهالكم. فهو من هذه الطائفة الناجية المنصورة التي نضر الله عز وجل وجهها، وهو واحد من أولئك القائمين بحديث النبي المبلغين إياه، القائمين بالعدل والقائمين بالعلم الذي تعلموه، فرضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه وعن سائر الصحابة جميعا ممن نحبهم وحبهم دين وإسلام وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا بحبهم مجاورتهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. رضي الله تعالى عن معاوية وعمن ترضى عنه وعن آل بيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا